Ya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا من فرجه يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الفقهاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث، وهنا أمران. الأمر الأول، كم هي المراتب التي ذكرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، هذه مسألة رقم واحد، كنت نفهم ونعرف كيف ذكروا هذه المراتب، من أين جاءوا بهذه المراتب. ثانيا، الأمر الثاني، هل هذه المراتب الثلاث هي بعرض واحد أو لا، بينهما شنو؟ طولية وتراتبية. واضح؟ إذن أمران. الأمر الأول، ذكروا المراتب الثلاث. قالوا المراتب، أول شيء الإنكار بالقلب، وثاني شيء استعمال آلة اللسان وهو الإنكار اللساني، والثالث شيء هي اليد. إذا كم مرتبة؟ ثلاث، قلب ولسان ويد، هذه مراتب ثلاث. أما المرتبة الثانية والثالثة اللي هي شنو؟ باللسان وباليد. طب هذه من آيتنا الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مطلقة لا مقيدة؟ مقيدة مطلقة، عفوا، وليس في مقيدة. يأمرون بالمعروف عليكم السلام، وينهون عن المنكر إطلاق هنا، يعني ولتكن منكم أمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. وهذا الأمر بالمعروف مطلق، ومن مصادقه الأمر بالمعروف بمن؟ باللسان، والأمر بالمعروف بمن؟ باليد، صبحكم الله وسلم عليكم. وبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان وباليد هما مصداقان لمن؟ لإطلاق الآية المباركة. لما واحد يأمر بالمعروف بلسانه وينهى عن المنكر بلسانه، هذا مصداق للآية ولا مو مصداق للآية؟ نعم، من سوف يكون صغرى من الأمة الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر. وكذلك لو أمر بالمعروف بيده ونهى، عليكم السلام مولانا، ونهى عن المنكر بيده، راح يكون صغرى ومصداق للآية. نعم، يكون صغرى ومصداق لمن؟ للآية. هاي واضحة إن شاء الله، صبحكم الله وخير. إذن المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، من الواضح أنهما مصداقان للآية الشريفة، ولكن الكلام في المرتبة الأولى، ولكن الكلام في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى، هذا الإنكار القلبي هل هو مصداق وصغرى من آيتنا المباركة، واللي هي لتكن منكم أمة بالمعروف ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا مصداق أو مصداق؟ نقول هذه بلحاظ تفهم، إما أن تكون بلحاظ الإنكار القلبي فقط وفقط، أي النفرة القلبية، أي شنو ال يعني خلينا نسميه الازدراء القلبي والنفرة القلبية. هذا خوف الفقهاء يقولون إذا ثبتنا أنه هذا المطلوب فقط وفقط الإنكار القلبي بمعنى النفرة القلبية، خوف المؤمن ينفر من المنكرات لما ينفر من المنكرات؟ نعم، المؤمن بقلبه، المؤمن بقلبه أول مراتب الإيمان، أن الإنسان يكره شنو وينفر المنكرات ويؤمن شنو بالله تعالى وبالمقربات والحسنات والمعروف. فإذا اقتصرنا فقط وفقط على المرتبة القلبية راح تكون، أو على المستوى القلبي راح تكون، هاي مرتبة من مراتب شنو؟ الإيمان، مرتبة من مراتب الإيمان. وبالتالي هذا راح نستفيد أنه من مراتب الإيمان هو لا بد على الإنسان أن ينكر المنكر بقلبه وينجذب إلى المعروف شنو بقلبه. ولكن هذا بعد راح نستفيد من الآية المباركة لو بضميمة أنه من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان الإنسان لا بد أن يكون مؤمنا، آية مقدمة رقم 1. 2، ومن لوازم الإيمان الانجذاب نحو المعروف والنفرة من المنكرات، رقم 2. إذن الانجذاب نحو المعروف والنفرة من المنكرات بالمستوى القلبي هي لازم من لوازم الإيمان الإيماني. واضح إن شاء الله. إذن الإنسان أو الإيمان المؤمن هذا بمستوى المستويات، وبالتالي راح نستفيد منه مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو من إطلاق الآية الكريمة. البعض قالوا لا، هذا لما يقولون إنكار بالقلب وأنه بالقلب ثم اللسان ثم اليد، يقصدون من القلب مو بس النفرة القلبية، لا، وإنما الانعكاس لذلك على أسارير الوجه، أنه الإنسان أدنى ما يظهر منه إذا رأى المنكر أو رأى المعروف، حتى يكون هناك سلب وإيجاب، يعني أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، هو شنو أسارير الوجه، فما كان في القلب ظهر وين على الوجه. ولذلك إذا هناك من الناس من يفعلون المعروف فمرتبة من مراتب أنه الإنسان بشراه في وجهه لهؤلاء هو مرتبة من المراتب، لو لا نعم مرتبة من المراتب، وبالتالي سوف يكون هذا القلب ثم اللسان أو اليد، القلب نفس القلب يقصد منه ما ينعكس من القلب على الوجه، فهذا راح يكون مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما في الروايات ورد أننا أمرنا أن نواجه أو كذا أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، أو نلاقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. أقل مرتبة من المراتب أن نؤاني أبديل إما الرضا يعني الظاهري أو السخط الظاهري، وهذا إبداء الرضا الظاهري في مراتب المعروف والمعروفات، والسخط الظاهري بالوجه في مراتب المنكر والمنكرات. هذه مرتبة أو مو مرتبة؟ مرتبة. هذا أقرب، هذا الوجه شنو أقرب، أنه لما نقول أكو تراتبية بين القلب، أو عفوا أكو ثلاثية في القلب واللسان واليد، فنقصد من القلب ما ينعكس على الوجه من الجذب أو من الدفء، من الرضا أو من الصخط، من الازدراء أو من الأسارير المبشرة بالعمل المعروف، فسوف يكون مصداق مصادق الآية المباركة. هذا واضح إن شاء الله. إذن استطعنا بالتوجيه الثاني من نفس الآية أن نستفيد الآلية الثلاثية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي القلب واللسان واليد، باعتبار كل واحدة منهم راح تكون صغرى ومصداق لآيتنا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، ثلاثتين مصادق واضحة وصغريات لذلك، وبالتالي هي مراتب من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم 1، إذا ثبتنا لو ما ثبتنا ثبتنا ثلاثة. الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول هذا التقسيم الثلاثي نستطيع أن نستفيد من كلام الفقهاء، وكوننا بثلاثة هي مصادق من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا راجعنا الروايات ما راح يكون هناك مدرك في رواية المن من المراتب الثلاث، قلبي لساني، لكن هذا لعله يعني ليس فيه دقة، أو لعل الشيخ الأستاذ يعني الروايات لم يرى فيها ما يستطيع أن يحصل منه ما يحصل، لكن إذا راجعنا الروايات في باب الوسائل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب 6, 7, 8, 9 نجد هناك مجموعة من الروايات، إذا ضممنا بعضها إلى البعض الآخر استطعنا أن نستفيد المراتب أو الثلاثية الآلية الثلاثية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح إن شاء الله. ولا المصنف يقول أنه والوجه في التقسيم المذكور على الرغم من خلو النصوص الشرعية منه أن المرتبة الأولى أقرأ إن شاء الله تعالى. يعني يقول النصوص الشرعية ويقصد من ذلك السنة وكذلك الآية القرآنية بالتفصيل. هذا قلب لسان يد مذكور بالآية ما مذكور بالآية ما الأمر، ولكن إذا رجعنا علما للروايات لا نجد مجموعة من الروايات 4-5 روايات تذكر هذه الآلية الثلاثية. جيد، ولسنا نحن الآن في صدد تحقيق الآلية الثلاثية روائيا، يعني هذا بعد وين تركيك البحث الفقهي، هناك البحث الفقهي في البحث الاستدلالي أو في اللمعة أو في البحث الخارج في مسألة الآلية الثلاثية. واحد يقف على الروايات وبعض الأساتير حفظهم الله في الخارج حققوا هذه المسألة وثبتوا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها يمكن أن تختنق وتستفاد من نفس الروايات. بل أكو رواية مشهورة يعني لذكر المراتب الثلاث، الرواية ما تحضرني بل طلعت عليها بسرعة، أكو رواية مشهورة. المهم التقسيم الثلاثي موجود، ونقول في الرواة يمكن أن يطمئن بذلك، يمكن أن يطمئن بذلك. وإذا واحد ذكر الروايات قال لا ما أستفيد منها، لا بعد وين نرجع المن إلى الآية المباركة والمعروف بين الفقهاء أن هذه مصادر ثلاثة، المن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس هذا الإنكار القلبي، ها من رأى منكم منكرا، هاي الرواية المشهورة، من رأى منكم منكرا فليغيره شنو بيده، فإن لم يستطع وذلك ضعف الإيمان. أكو رواية مشهورة، بس هذه الرواية لعله المصدر مالتها يعني مصدر مو خاص وإنما عام، ولكن ب يعني مشابهة لهذه الرواية. وفي عرض هذه الرواية توجد روايات عندنا عن أمير المؤمنين وعن أهل البيت سلام الله عليهم بهذا المستوى الثلاثي. واضح إن شاء الله. هذا جيد، بس هذه المسألة خلنا نقراها. قال مراتب الأمر، هذا واضح إن شاء الله تعالى. ماذا تحصل من نفس الآية؟ نستطيع أن نستفيد الآلية الثلاثية والتقسيم الثلاثي، ولكن الإنكار القلبي أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القلبي بتوجيه من التوجيهات يدخل كصغرى لكبرى الآية المباركة. قال ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاثة، هي الإنكار بالقلب ثم باللسان يعني إنكار باللسان ثم باليد يعني إنكار باليد. وذكروا أنه لا ينتقل إلى اللاحقة مع إجداء السابقة. هذا مو بس ذكروا الآلية الثلاثية، ذكروا الرتبية الطولية بينهم. والوجه في التقسيم المذكور، أول شيء خلينا نشوف هذا التقسيم الثلاثي منه. على الرغم من خلو النصوص الشرعية منه، قلنا لا النصوص الشرعية مبينة أن المرتبة الأولى هي من لوازم الإيمان التي لا تثبت عنه. يا المرتبة الأولى القلبية، فإيمان المؤمن يدعوه إلى انزعاجه قلبين من المظاهر المنحرفة ويعيش التألم من ذلك. هاي مسألة وجدانية لم وجدانية، وجدانا المؤمن إذا رأى المعصية يتألم وإذا رأى الطاعة يستبشر ويفرح، وهذه مرتبة لم مرتبة مرتبة، ولكن هذه مرتبة يعني بلازم الإيمان مرتبة وجدانية مرتبة قلبية. وتبقى المرتبة الثانية والثالثة هما من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكونان يا مرتبة الأولى الثانية والثالثة واجبين بمقتضى إطلاق دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا عندنا أمر بمعروف واجب ونهي عن المنكر واجب، لأن ولتكن هيا لام الأمر فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل يترقى المصنف حفظه الله قال بل المرتبة الأولى يمكن إثبات وجوبها أيضا بذلك. بمن بذلك؟ نفس أطلاقات الآيات بناء على تفسير الإنكار بالقلب، لا مو بالأثر، لا وإنما بما يظهر من ذلك الإنكار القلبي، بإظهار الانزعاج الظاهر لا بمجرد التألم القلبي من دون إظهار. بعد الإظهار هذا لا باللسان ولا باليد وإنما على الهيئة الخارجية. وإذا ثبت كون المراتب الثلاث مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب بمقتضى الإطلاق، يبقى التساؤل عن الوجه في التدرج وعدم جواز الانتقال من المرتبة السابقة مع إجدائها إلى الآخرة. تثبتوا آمنا بالله أن الآلية ومصادر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد اثنين ثلاثة، ولكن كذلك الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فالأعلى إلا بعد استنفاذ آليات المرتبة الأدنى، وعندنا قلب لسان يد. هل يجوز رأسا أن أغير المنكر بيدي وبالقوة ما لم أستنفذ مسألة اللسان؟ الجواب شنو؟ وهل يجوز الانتقال إلى اللسان ما لم أستنفذ المرحلة القلبية والنفرة الظاهرة؟ الجواب شنو؟ لا. قالوا هذه شنو؟ مراتب ثلاث، مراتب ثلاث، قلب فيدون ف شنو؟ عفوا، قلب فلسان فيد. ولا يجوز الانتقال من واحدة إلى أخرى، يعني شنو؟ من انعوف القلب واللسان روح إليه اليد، لا يجوز. وهكذا بعد شوف كم احتمال عندنا، لا لابد واحد اثنين ثلاثة، هاي نفس الطولية. لذلك الأستاذ حفظه الله المصنف يقول هذه الطولية ما نستطيع أن نستفيدها لا من الآيات ولا من الروايات، لا من الآيات ولا من الروايات، وإنما يذكر وجه وإنما يذكر وجهين لهذه المسألة التراتبية. الوجه الأول، الوجه الأول يقول هو ما هو الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شنو الغرض؟ الغرض أن إذا أكو معروف أريد يتحقق، وإذا أكو منكر أريد شنو؟ أردع عنه وأمنع منه، إما أمنع أو أدفع، يعني إما دفع وإما رفع، إما رفع يعني موجود شنو؟ إما دفع أمنع شنو؟ المنكر. يقولوا هذا الغرضين اللي هي شنو؟ تحقق المعروف ومنع المنكر ما دام يمكن أن يتحقق بالمرتبة الأخف والأدنى عقلائيين. لماذا نتحول المرتبة الأعلى؟ العقلاء يرون إذا أنه المرتبة الأدنى مجدية ومحققة للغرض، لماذا ينتقلون المرتبة الأعلى؟ إنما العقلاء يرون التراتبية، وهذه السيرة العقلائية مضاد لمضاد، مضاد سيرة مستحكمة ومركوزة عند العقلاء، إنه ما دام الغاية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تحقق المعروف ومنع المنكر، رقم واحد. ثانيا، وهذه الغاية تتحقق بالأدنى، فالعقلاء يقولون لماذا تتحولون إلى الأعلى؟ وإن شاء الله إذن الدليل الأول هي سيرة العقلاء وجري العقلاء على التراتبية بهذه المراتب الثلاث، وهذه منضات ومنضات منضات، يعني سيرة العقلاء حجة لو محجة، إذا أمضيت حجة وإذا لم تمض، وبالتالي ما دام هكذا يذكر الفقهاء وهكذا سيرة موجودة وهي مسألة ابتلائية ولم نرى نهي من الإمام عن هذه السيرة، فهذه حجة لو محجة. إذا هذا الدليل الأول اللي هو شنو؟ سيرة العقلاء. الدليل الثاني دليل القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك، بما بعد بعد وجادلهم بالتي هي ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهنا نشوف الدعوة في الحكمة والموعظة الحسنة والجدال، وبالتالي نستطيع أن نفهم من هذه الآية أنه لا بد من التدرج. لا نعم، مقتضى الحكمة والدعوة إلى السبيل الإلهي بالحكمة هو التدرج في جذب الناس إلى الدين الإسلامي وإلى السماء وللإيمان بالأحكام الشرعية. هي من الدعوة بالحكمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه تقرر قاعدة أنه الدعوة لا بد أن تكون ضمن إطار الحكمة، واضح إن شاء الله تعالى، وضمن رقم واحد، وضمن إطار الحكمة أن يكون هناك تدرج قلبي فلساني فيدي. صحيح لو مو صحيح؟ هذا الدليل رقم 2. طبعا هذا الدليل لا يخفى عليكم. رقم 2 ممكن أن يكون حكم إرشادي لمن؟ للعقل. صحيح مو صحيح؟ وللعقلاء ممكن، يعني لا ادعوا إلى سبيل ربك، طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداق له مصداق، مصداق لسبيل الله جل وعلا، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي شنو أحسن. نقول هذه الحكمة والموعظة الحسنة إنما لعله يكون حكم إرشادي إلى، يعني إرشاد إلى حكم عقلي، أن الدعوة لابد أن تكون ضمن موازين العقل أو إلى سيرة العقلاء، فالثاني يرجع علمه إلى الأول. بل نقول هذه التراتبية مو بس مذكورة بالآليات مالتها 1، 2، 3 في الروايات، أو موجودة روايات والبعض يذهب إليها ويشرح هذه الروايات ويستفيد منها أنه قلب ويد ولسان، وبتراتبية مذكورة في الروايات. واحد كل راجع إن شاء الله تعالى لعله في مستوى البحث الخارج إذا طرح هذا المبحث، وهو قليل الطرح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قليل من يطرحون هذا المبحث، وهو مبحث مهم، والبعض يبحثه مع باب الجهاد، يعني البعض لا فصل عن باب الجهاد يبحثه، يعني منفصل عن باب الجهاد وإن كان له ارتباط معه. المهم فنفس الروايات نستطيع أن نستفيد من التقسيم الثلاثي رقم 1 والتراتبية الثلاثية، ممكن أن يستفاد ذلك. طبعا هم نقطة أخيرة، إذا ثبتنا أنه الآليات 3 رقم 1 والمراتب 3 بينهما رتبية، بعد هذا مقتضى الإيمان بالمقدمة الأولى والثانية أو النتيجة الأولى والثانية أنه في نفس المرتبة، يعني نفس المرتبة القلبية أو نفس المرتبة اللسانية أو نفس المرتبة اليدية التغييرية. أكو تشكيك لو ما أكو تشكيك؟ وهذا التشكيك بيطولي لو ما بيطولي؟ بيطولي. هم نفس المرتبة يلزم منا أن نراعي شيئا فشيئا، يعني إذا أنا بالإيد أقدر أدفع دفعة وينتهي عن المنكر بعد ما أكو داعي شنو؟ الله إن شاء الله. وتتدرج المسألة إلى أن تصل إلى أخطر شيء، إلى الجرح والقياس من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجرح والقياس. هذا واضح إن شاء الله. خلنا قال وإذا ثبت كون المراتب الثلاث مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب المقتضى الإطلاق، يرفع التساؤل عن الوجه في التدرج وعدم جواز الانتقال من المرتبة السابقة، يعني الأدنى، إلى المرتبة اللاحقة هي الأعلى. إن ذلك يمكن إثباته بوجهين. الوجه الأول، إن من يقرأ نصوص الباب يفهم إن الغرض، بعد هذا يعني شنو بلحاظ الغرض والغاية، أن الغرض تحقيق المعروف والإخلاع عن المنكر، فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك بالمرتبة الأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الأشد. وبالتالي الآيات القرآنية والروايات لم تذكر التراتبية بتعبير آخر بالأصول لوجود قرينة لبية متصلة وهي سيرة العقلاء المستحكمة التي تبين التراتبية بين المراتب الثلاث. با التمسك بقانون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن الدعوة بالحكمة لا تتم إلا بالتدرج. واتضح من خلال هذا لزوم التدرج في كل واحدة من المراتب أيضا إذا كانت قابلة للتفاوض. ثم إن في جواز الجرح والقتل بل الضرب أيضا كمرتبة أخرى من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاما بين الفقهاء، هل يجوز الضرب لا يجوز الضرب، ثم الجرح يجوز أو لا يجوز، القتل يجوز أو شلون نرتبه، هذه بعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبحث بشكل دقيق. طوى عنها تشحن الشيخ حفظه الله. في المقام كذلك توجد شبهتان، والشبهتان المطروحتان ليست بشبهات فقط الآن قديمة، وإنما في الوقت الحاضر مطروحة وبقوة، وخاصة في المجتمع الغربي وفي ألسنة الغربيين وكذلك الآن في ألسنة الإسلاميين. يقولون هذه الشبهة الأولى، إن مقتضى حرية الإنسان هو عدم تقييده بقول أو فعل من الغير، مقتضى حرية الإنسان وإنسانية الإنسان أنه عدم تقييده بقول أو فعل من الغير رقم واحد، و أمره بمسألة معينة أو نهيه عن مسألة معينة، إجباره على فعل معين أو إجباره على عدم فعل معين، هذا خلاف الحرية أو خلاف الحرية؟ خلاف الشخص، أنا حر أريد الآن أسوي الفعل الفلاني أو أترك الفعل الفلاني، كل نفس بما تسوي رهينة. هاي شوفة أخرى نضيف لها الآية، شو تقول؟ كل نفس بما كتبت، كل واحد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وبالتالي تعبيرنا الدارج عيسى بدينه وموسى بدينه، كل واحد إلى دينه، لكم دينكم ولي دين، لا أتراه في بس كنت مصادق اللي يقول لك بابا هذا يخلي فعله انت فعلك انت شو قصت. وبالتالي هذه اشكالية قوية جدا، يقول ان مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصطدم بالحرية المجهولة للانسان والتي هي من خلينا نقول ثمرات انسانية الانسان. هاي مشكلة رقم واحد أو شبهة رقم واحد. شبهة رقم اثنين، أنه لو مارس الفرد المسلم المؤمن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للزم من ذلك حدوث نوع ما من التصادم مع الصديق الآخر، لأنه النفيس مجبولة على عدم قبول القول الآخر، وهذا الصديق الأول إذا قام بمنكر أو ترك واجب ومعروف، فلو جاء صديقه فأمره بالواجب ونهى عن المنكر سوف يولد شحناء وبغضاء بينهما، وبالتالي تتولد شنو؟ نفرة لما تتولد؟ تتولد نفرة، وبالتالي يتولد تقاطع لما يتولد، فتتآكل العلاقات الاجتماعية لما تتآكل. نعم، إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف ينتج منها ناتج سيء، وهو تصدع وتآكل وتفتت العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء، بل في نفس البيت الواحد، وبين الزوج وزوجته، وبين الأولاد. وبالتالي اتركوا الحبل على غاربه، اللي يسوي منكر خلي يسوي منكر، واللي يسوي معروف خلي يسوي. أهم شيء العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، واضح؟ إذا لازم العلاقات الأسرية والمحبة الموجودة المجموعية بين الفردين أو أكثر في المجتمع أو في الأسرة، أنه عدم لازم شنو؟ عدم استعمال ما يصدع هذه العلاقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدع لو ما يصدع، فلا بد من تركهما. وهذا ما أشوفه اليوم، اللي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكروه، لو مو مكروه بتعبير مكروه هاي شارع الرسول. كم واحد من الصنف مو من العامة إذا رأى منكر، رأى فت شيء أو محل يعرض بعض الصور، يأتي بكلمة طيبة، لا تشوفه حتى لما يجي يريد يمارس الوظيفة مالته، إذا مارسه أبو المحال أولاده ينفره لو ما ينفره، يضوج يقول لك هذا اللي يتدخل بينا شغلي، يتدخل بشغلي هذا، وراح يولد شنو حساسية بيني وبينه. فأحسن شيء بالنسبة للفرد الأول يقول لك أنا أدير وديك لا عين شافت ولا قلب يحزنها، والله سبحانه وتعالى يهدي نشوف قصنا الله إن شاء الله. فهذان أو هاتان شبهتان موجودتان على طول طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوابه أولا، ماذا تقصدون من الحرية؟ ماذا تقصدون من الحرية؟ إما أن تقصدون من الحرية أن الله تعالى قد خلق الإنسان العاد وهو مختار في تصرفاته، فالحرية معناها أن الإنسان مختار، إذا أراد أن يفعل الطاعات يفعلها، وإذا أراد أن يفعل المعاصي يفعلها. فنفس هذه الاختيارية اللي الله اعطاها للإنسان، هاي حرية لمو حرية؟ حرية، يعني الحرية في مقابل الجبر، والله لم يجبر العبد على طاعة أو معصية لسقوط الثواب والعقاب، وقال عين صاحب عقله. وبالتالي إذا كان هذا تقصدون على الحرية، وياكم الإنسان لم يجبر، وأجمل ما في الإنسان أنه مثل الملائكة مجبورين، وإنما مختار ومتخير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فل يؤمن ومن شاء فل كفر. تمام الحرية للإنسان، تمام الاختيارية للإنسان. إحنا بنجي وياكم، لكن هذه تبقى تحت المظلة الإلهية ولا لا؟ نعم، أنا حر ومختار في فعلي الذي سوف أثاب عليه أو أعاقب، ولكن أبقى عبد لما أبقى عبد، مو إنسان عبثي موجود عبثي خلق للأكل والشرب والنوم وغيره، لا، وإنما خلقت لأؤدي وظيفة في الدنيا وأنتقل إلى عالم الآخرة. رقم واحد لا. وإذا تريدون لا من الحرية هو أنه الإنسان يفعل ما يحلو له، فيؤدي المنكرات ويفعل الموبقات ويترك الواجبات، هذا خلاف الغاية من خلقه ولا خلاف غاية عبوديته له ولا خلاف العبودية وخلاف غاية خلقه، صحيح لو مو صحيح؟ وهي نقبل بها احنا لو ما نقبل ما نقبلها، بل نقول أنتم بأنفسكم أيها الوضعيون تقولون أنه لا بد في كل مكان من قانون ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم، فتجدون في المؤسسات وفي الدوائر وفي الهيئات وفي كل مكان تضعون أحكام معينة لتنظيم سياقات عمل تلك المؤسسة، قوانين مو قوانين، ترى أقلائل مو أقلائل. لماذا تحددون الطبيب فتشترطون عليه أن يضع على أنفه هذه الكمامة في صالة العملية؟ ولماذا لا بد أن يلبس أكف الجلوب هاي أكف ليش؟ ولماذا المهندس إذا أراد أن يدخل إلى محل العمل لا بد أن يلبس شنو؟ القبعة. ولماذا هذا اللي يطب في أماكن الإشعاع لا بد أن يطهر؟ ولماذا كل محددات؟ لا مو محددات. ولماذا هذا يفتش؟ وبالتالي أنتم في سيرة العقلاء تجعلون من القوانين والأنظمة المختلفة لترتيب حياتكم. أنتم في مؤسساتكم الإنتاجية ليش ما تخلون الواحد بكيفه ياكل أي وقت؟ يقول لا هذا يضر بمن؟ بالإنتاج. لك وقت معين لمن؟ للغداء. لك وقت معين لمن؟ للفطور. لا عاني بمزاج، أنا مختار أريد أتغدى مو بالتسعة، عفوا أريد أفطر مو بالتسعة، بالستة بالثمانية. لا يضطرب العمل، وإذا اضطرب العمل اضطرب الإنتاج، وإذا اضطرب الإنتاج خسرنا. يعني أنتم شوفوا بعقلائيتكم تدرون لابد من قانون ينظم علاقة الأفراد مع المؤسسة، علاقة الفرد مع الفرد، وهكذا حتى تمشي حالة المجتمع. ليش خليت الآن المحاكم والجرميات وإشارات المرور كلها خليتها لتنظيم حياة شنو؟ الإنسان. ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة من وظائف تنظيم حياة الإنسان مع نفسه مع الآخر مع ربه، وبالتالي تحقيق مجتمع آمن وتحقيق مجتمع تسوده شنو؟ القيم الطيبة. ليش انت الآن صاحب مرض الإيد أو فيروس أوبيولا ليش انتم شو تسوي لحجر؟ ليش خلوه حر؟ قالوا لا، إذا خلينا حر راح يأذي من هو الآخر، خلي أذي الآخرين. لا، حرية تقف بمن؟ مقابل حرية النوع ومقابل حق النوع. فأكو حقنا، احنا نقول نفس الشيء، احنا كإسلاميين نقول حرية الإنسان تقف بمستوى معين وهي مستوى عبوديته لله بإداء الطاعات وترك المحرمات، والفرد بفرديته ليس منعزل عن المجتمع وإنما هو المتعشق بمن؟ بالمجتمع، ولبن من لبنات مجتمع، وبالتالي ما لحق الإنسان يتصرف كما يحلو له. واضح إن شاء الله تعالى. بقى الإشكالية الثانية أو الشبه الثاني أنه تولد شنو الأمر من أعرف يعني نفرة، راح يصير مكروه لو مو مكروه. تقول لا، المفروض أمر يعني الأمر الأول بيان وتعريف الآخر مستوى العبودية مالته، وأنا لما دا أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر هذا بمقتضى إنسانيتك وعبوديتك ومخلوقيتك للخالق جل وعلا. فهذا البيان طيب لو مو طيب يجب أن يكون. ثانيا، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون هم شنو؟ بالطيب والكلام الطيب. ادعو إلى سبيل ربك بمن؟ بالحكمة بعد، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. البعض يقولون بالحكمة يعني بالدليل عقلي، وبالموعظة الحسنة يعني بمن؟ بالخطابيات. وجادلهم بالتي هي أحسن بالجدليات. وبالتالي الله سبحانه وتعالى لمقتضى هذه الآية يطرح عدة أساليب لدعوة الآخر إلى الإسلام، دعوة بالكلاية ودعوة بالتصريح ودعوة بالكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من، وما أرسلناك إلا رحمة. مقتضى الرحمة والأخلاق والأدب والكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن. وبالتالي نفس وظيفة الأمر بالمعروف يجب أن تكون بأساليب ووسائل طيبة. والرواية معروفة أن الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهما عندما وجد ذلك الشيخ الكبير يتوضأ وضوء خاطئ ماذا فعل؟ قالوا يا شيخ أنا وأخي سوف نتوضأ، فانظر أي منا على وضوء صحيح، ما قالوا له وضوء خاطئ، وإنما وصلوا رسالة بدلالة شنوة التزامية وبفعل خارجي استدل بالعزم، وشاف الوضوء الأول وضوء تام، وضوء الثاني قالت مضمون الرواية ولدائك أنتما على وضوء صحيح، وضوء شنوة وصلت الرسالة لما وصلت إن شاء الله تعالى. وبالتالي حتى هذه النفرة لا تتولد إذا كانت الآليات في الوصول إلى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آليات صحيحة وحضارية وواعية. سلب الحريات، قد يوجه الطعن إلى الإسلام في سلبه لحرية الإنسان من خلال فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإنسان حر في تصرفاته، والفكرة المذكورة تعني سلب الحرية عنه، والجواب أن الله سبحانه خلق الإنسان مختارا في تصرفاته، فهو باختياره يسلك طريق الخير وباختياره يسلك طريق الشر، ولكنه في نفس الوقت أوجب عليه سلوك طريق الخير وأداء الواجبات وترك المحرمات، ولم يرضى منه إعمال اختياري في سبيل العصيان وترك الطاعة. وبناء على هذا فالحرية المدعى ثبوتها للإنسان إن كانت بمعنى الاختيار، وأن الله سبحانه خلق الإنسان مختارا كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهذا صحيح، وإن كانت بمعنى أن للإنسان الحق في إعمال اختياره حتى في مجال عصيان التكاليف الإلهية فيه، فذلك غير مقبول، فإن الإنسان لا حرية له على هذا المستوى المذكور. وبهذا يتضح اندفاع شبهة أخرى، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامل من عوامل تصدع التآلف والاتحاد وسبب للفرقة والخلاف، فالأخوة المتحابون قد تحصل بينهم نفرة بسبب نهي بعضهم البعض الآخر عن المنكر، كما يشهد بذلك الواقع الخارجي وبناء على هذا يحصل من تشريع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عكس ماذا يحصل؟ عكس المقصود ونقض الغرض. والجواب إنما ذكر من انعكاس نتائج سلبية أحيانا ناشئ من تصور غير صحيح، وهو تصور أن الإنسان حر في تصرفاته كما يحب، أما إذا تفهمنا أن الإنسان حر في حدود ما هو المشروع والمقرر في دين الإسلام لا أكثر، فلا موجب بعد ذلك لتحقق النفرة وتصدع الاتحاد، أن النتائج السلبية تنشأ من ذلك أو من العنف في طريقة الأمر بالمعروف وعدم اتباع القاعدة القرآنية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم أن الفقهاء ذكروا شروطا متعددة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجدر مراجعتها في الكتب الفقهية، أي أن العامر لا بد أن يعرف المعرفة، ولا بد من شرط عدم التأثير، وإلى آخره من الشروط التي ذكرت هناك وذكرت في السنة ومن خلال الفقهاء ولم تذكر في الآيات القرآنية. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.